أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المسألة 25، لكن قبل المتابعة فيها أتناول السؤال الذي وجهه بعض الأعزة في المجموعة بما يرتبط برواية عروة البارقي، حيث قد يدعى أن هذه الرواية ليست عامية، فإنها قد نقلت في كتب بعض الأصحاب، وقد نص صاحب الجواهر رحمة الله عليه على أن شهرتها بين الفريقين يغني عن البحث في سندها. وبطبيعة الحال لأهمية هذه الرواية في البيع الفضولي وفي غيره لا بأس بالوقوف بشكل أكثر تفصيلا عند سندها، وإلا قد أشرت فيما سبق إلى الموقف من هذه الرواية. بداية ينبغي أن نلتفت إلى أنه يوجد فرق بين نقل الرواية في كتب الأصحاب المعدة للاستدلال الفقهي وما يعبر عنه بالكتب الفقهية، وبين نقل الرواية في الكتب الحديثية. هذه الرواية لا أثر لها في المجاميع الحديثية المعروفة عند أصحابنا، عند قدماء الأصحاب، من قبيل الكتب الأربعة وما تقدم على بعضها أو تأخر قليلا. هذه الرواية لا وجود لها في المجاميع الحديثية. أما الكتب الحديثية المتأخرة التي نقلت هذه الرواية من قبيل كتاب عوالي اللآلي وكتاب المستدرك على الوسائل وكتاب بحار الأنوار، فهذه الكتب المتأخرة كما تنقل بعض الروايات عن أصحابنا تنقل بعض الروايات عن العامة. ومن أمثلة هذا الصنف الثاني هذه الرواية. نعم، في كتاب الثاقب في المناقب الذي هو في الواقع كتاب من اسمه يرتبط بالمناقب والفضائل، هذه الرواية ذكرت فيه لكنها مرسلة، وبحيث يطمئن المتتبع أن هذه الرواية ليست منقولة عن أصحابنا، وإنما هي منقولة عن كتب أهل العامة، فإن كتاب الثاقب في المناقب لمحمد بن علي بن حمزة الطوسي الذي عاش في القرن السادس، توفي تقريبا ما بعد سنة 566، يعني بعد الشيخ الطوسي، وهو لم يسند هذه الرواية، وإنما قال عن عروة بن أبي الجعد البارقي. والمتتبع في هذا الكتاب يعرف أن الكثير من أحاديثه هي أحاديث عامية، فينقل مثلا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وينقل عن ابن عباس، في المشرب الذي يروه أو يرويه أهل العامة. إذن في المجاميع الحديثية القديمة هذه الرواية غير مذكورة، المتأخرة هذه الرواية منقولة عن العامة. أما في الكتب الفقهية الاستدلالية عند القدماء لم يستند إليها سوى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب المبسوط وفي كتاب المختلف، أشار إلى هذه الرواية وهو بنفسه لم يذكرها في التهذيب والاستبصار، وإنما استند إليها مثلا في كتاب الخلاف، استند إليها مرة واحدة بعنوان روي عن النبي صلى الله عليه وآله. ونعرف أن كتاب الخلاف تذكر الاستدلالات فيه في مقابل أهل العامة، لأنه هو فقه مقارن. في كتاب المبسوط ذكر كإشارة مرتين الاستناد إلى هذه الرواية، مرة يقول لحديث عروة البارقي، ومرة يقول لحديث عروة البارقي، حيث ذكر في مسألة من اشترى شاتين إلى آخره أنه يوجد وجهان، وجه يصح لحديث عروة البارقي ووجه لا يصح. فالشيخ الطوسي استند إلى هذه الرواية في كتاب المبسوط في فقه الإمامية، لكن لا يعني ذلك أن الرواية صارت خاصية، بل تبقى رواية عامية. وإذا رجعنا إلى كتب العامة نجد هذه الرواية في كتب العامة على وفق موازينهم يوجد مشكلة في سندها، وإن كان قد صححها البعض منهم اعتمادا على ورودها في صحيح البخاري، لكن من ناحية سلسلة السند هذه الرواية محل إشكال عندهم. فإذا على كل تقدير تبقى هذه الرواية مذكورة في كتب الاستدلال الفقهي، وهي منقولة عن العامة ولا أثر لها في المجاميع الحديثية المعتبرة عند الأصحاب، فحينئذ يشكل الاستناد إليها. على كل تقدير لا يتوقف القول بصحة العقد الفضولي على وجود هذه الرواية، بحيث لو رميناها بضعف السند حينئذ نقع في مشكلة في تصحيح العقد الفضولي، بل قد عرفت أنه يوجد أدلة أخرى تدل على المدح. على كل تقدير نرجع إلى المسألة التي نبحث عنها، وهي المسألة 25. عرفنا في البحث السابق أن هذه المسألة تشتمل على صورتين فيما لو أقحم الأجنبي ذكر الموكل في عقد النكاح. كانت الصورة الأولى: زوجت موكلتي هندا، والصورة الثانية: زوجت موكلتي. وقلت والصحيح في الصورة الأولى أنه إذا كان المراد من قوله هندا موكلتي أو موكلتي هندا لا يؤثر هذا، إن كان من باب الاشتباه في التطبيق بمعنى أنه هو ينشئ الزواج عن موكلته الواقعية في الفعل، لكن اشتبه في كونها هندا، أو يكون سبق لسان، فحينئذ يشكل الأمر فيما لو أجازت هند، لأن العقد لم يقع لها كي يقال يكفي في استناده إليها الإجازة. صورتان وقع العقد لها بالاشتباه في ذكر اسمه. أما لو كان من باب الادعاء أنه وكيل، لا، ما في غلط في التسمية، هي هند يريد أن يزوج هند، لكن ادعى بأنه وكيل عنها، فحينئذ أجرى العقد بعنوان الوكالة وهو في الواقع فضولي، فتدخل في المسألة السابقة ويشملها إطلاقات العقد الفضولي فتصح في الإجازة بالإجازة. هذا الكلام كان في الصورة الأولى. أما الصورة الثانية، لو قال زوجت موكلتي من دون ذكر الآخر، فكأنهم اتفقوا على القول ببطلان هذا العقد وعدم تصحيحه بالإجازة. والسيد الحكيم علل ذلك بعدم وقوع العقد على المعينة صراحة، يعني عندما قال زوجت موكلتي قصد امرأة معينة، أما لو لم يقصد امرأة معينة يكون العقد باطلا لعدم القصد إلى معين. وقد تقدم في الفصل المرتبط بصيغة العقد بيان ذلك. فيرى السيد الحكيم أن هذه الصيغة باطلة ولا تصحح بالإجازة، لأن القصد لا يكفي، والعقد لم يقع بلفظ صريح ولا ظاهر، فهو من قبيل العقد بالمجازات البعيدة. سيد الخوئي رحمة الله عليه وافق السيد الحكيم على النتيجة أن هذا العقد باطل ولا يصحح بإجازة الفضول، وهي المرأة التي قصدها ولم يكن هو وكيلا عنها، ولم يرتضي تبرير السيد الحكيم، لأن الكلام في المجازات والكناية والصراحة في اللفظ الذي ينشأ به العقد، فزوجتك لفظ صريح، ووهبتك نفسي ليس صريحا، أو أنت حلالي ليست صريحة، لابد أن نستعمل زوجتك. أما متعلقات العقد فهذه تقدم عن السيد الخوئي أنه لا يعتبر فيها الصراحة. مضافا إلى إشكال آخر، وهو أن موكلتي ليست مجازا، هي مستعملة في معناها الحقيقي. غاية الأمر كذب وادعى بأنها قد وكلته، على كل تقدير. وإنما برر السيد الخوئي ذلك بأنه ما وقع من التزويج كان بعنوان الموكلة، وبما أنه ليس وكيلا عنها ولم يذكر اسمها فيحكم بفساده لا محالة. الآن لا أريد أن أقف كثيرا على هذا النقاش بين السيد الخوئي والسيد الحكيم. لنفترض أن كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه وكلا ملاحظتيه على السيد الحكيم واردة، الآن هذا لا يؤثر، إنما الكلام فيما استدل به السيد الخوئي لإثبات بطلان العقد وعدم تصحيحه بالإجازة، من أنه قد زوجها بعنوان موكلة والمفروض أنه ليس وكيلا عنها ولم يذكر اسمها فيحكم بالفساد. نلتفت جيدا، المفروض أن هذا الرجل الفضولي قد قصد امرأة معينة كما صرح بذلك صاحب العروض، وإلا إذا لم يقصد امرأة معينة العقد باطل حتى لو كان يزوج نفسه. فإذن هو قصد امرأة معينة، ولم يكن هناك إشكال من ناحية الصيغة، هذا يسلمه السيد الخوئي كما هو مفروض إشكاله على السيد الحكيم. السيد الحكيم اعتبر الصيغة من المجاز، السيد الخوئي رفض ذلك، فإذا من ناحية الصيغة لا يوجد مشكلة، والمفروض أنه قصد امرأة معينة، فلم يبقى وجه لبطلانه إلا من أحد طريقين: الأول أنه أقحم عنوانا لا ينطبق على المعينة وهو عنوان موكلتي، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني من ناحية عدم ذكر الاسم. ليش قلنا أحد طريقين؟ لأن كلام السيد الخوئي في تعليله وتبريره ذكر فيه كلا الأمرين. أما أنه أقحم عنوانا لا ينطبق على المرأة المقصودة، فهذا صحيح، موكلتي لا ينطبق على المقصودة لأن المرأة المعينة ليست موكلة له. لكن هذا إذا أخذنا به لإبطال الصورة الثانية يقتضي أيضا بطلان الصورة الأولى، والحال أن السيد الخوئي لم يقل ببطلان الصورة الأولى. إذن التعليل بعدم انطباق العنوان على المعين وإن كان صحيحا، لا ينطبق العنوان على المعنون، لكن هذا أيضا موجود في الصورة الأولى، كان ينبغي أن يقول بالبطلان. هذا بالنسبة للطريق الأول. بالنسبة للطريق الثاني، خب ذكر الاسم ليس شرطا في صحة العقد على ما تقدم في المسألة 17 من الفصل العاشر. هناك عنده هذه العبارة: وأما لو كان ذلك مع المعاهدة، يعني قصد معينا ولم يذكر اسما أو وصفا يدل عليه، لكن لم يكن هناك دال على ذلك من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية مفهمة، فلا يبعد الصحة. قوله لم يكن هناك دال على ذلك أي على التعيين، فإذا هو قاصد إلى التعيين من دون ما يدل على التعيين، فالتعيين في فرض البحث حاصل بالقصد لا بالدال الخارجي من اسم أو وصف أو إشارة، فذهب إلى القول بالصحة. والعلامة في القواعد أيضا ذكر ذلك وذهب إلى القول بالصحة، وكذلك صاحب الجواهر. نعم في الأخير احتاط استحبابا، وذكرنا في محله أن الاحتياط الاستحبابي ناشئ من كون مشرب الشارع في الأنكحة هو تنظيم العقود بحيث لا تكون مظنة للاختلاف. أما الفقهاء أفتوا بالصحة. فإذا إن كان تبرير السيد الخوئي يرجع إلى عدم انطباق العنوان على المقصود، المقصود امرأة معينة وهي ليست موكلة له، فهذا يشترك مع المسألة الأولى، فكان ينبغي أن نقول بالبطلان فيها. وإن كان التعليل يرجع إلى عدم ذكر الاسم، لا يشترط ذكر الاسم. خب الصحيح حينئذ في هذه الصورة الثانية أن يقال: لو قال زوجتك موكلتي مع قصده امرأة معينة كهند مثلا من دون دال عليها من اسم أو وصف أو إشارة ما شابه ذلك، فإن كان عنوان الوكالة مجرد عنوان مشير إلى تلك المعينة وتبين أنه ليس وكيلا عنها في الواقع، فقد أوقع العقد لصالح أجنبية، وينطبق عليه موضوع العقد الفضولي. فأي محظور في أن يستند هذا العقد حينئذ إلى المرأة المقصودة بإجازتها ما دام قصد الفضولية ليس معتبرا كما تقدم في المسألة السابقة؟ فإذا التفت جيدا، أنا الأجنبي قلت لشخص بشكل مباشر زوجتك موكلتي وأنا قاصد لهند، وفي الواقع هند أنا لست وكيلا عنها، وأخذت موكلتي عنوان مشير إلى هند، فتبين في الواقع أني لست وكيلا، وكان قصدي بعد ذلك قد عرف، فجاءت هند وأجازت هذا النكاح، استند إليها فيشمله إطلاق أوفوا بالعقود. ما دمنا قد بنينا على أن قصد الفضولية في العقد الفضولي كي نصححه بالإجازة ليس معتبر، وإن كان قصد المعين من باب التطبيق الخاطئ بمعنى أني أريد أن أزوج موكلتي وأنا وكيل عن امرأة، لكن أخطأت واعتقدت بأنها هند، أو سبق لساني إلى هند، فهنا لو أجازت هند لا يقع العقد لها، لأن العقد لم يحصل لها، فلا يستند إليها بمجرد إجازتها، وإنما يقع لصالح الموكلة الواقعية. هذا هو تحقيقنا في المسألة 25. المسألة 26، لو أوقع، قال رحمه الله: لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين هل يجوز إجازة العقد دون المهر؟ إلى آخر المسألة. يتناول رحمة الله عليه في هذه المسألة صور الاختلاف بين ما وقع عليه العقد وما وقعت عليه الإجازة، ويستفاد من عبارته رحمة الله عليه صور ثلاث. الصورة الأولى أن يزوج الفضولي على مهر معين، ويجيز الأصيل العقد دون المهر. طبعا هذه الصورة تحتمل وجهين، يعني مثلا أقول لشخص: زوجتك هندا على 1000 درهم، ويقول قبلت، فالفضولية من ناحية المرأة، علمت المرأة بهذا العقد فقالت قبلت التزويج، مرة تقول قبلت التزويج ولا أرضى بالمهر، أجزت التزويج ولا أرضى بالمهر، وأخرى تقول فقط أجزت التزويج. الظاهر أن المقصود الأول، أنها أجازت التزويج ولم تجز المهر، لأنه لو قالت أجزت يحمل على كلا الأمرين، أجزت التزويج أي التزويج المذكور يحمل على كلا الأمرين، أنها أجازت أصل التزويج وأجازت المهر. فالظاهر أنها هكذا قالت: أجزت التزويج ولا أرضى بهذا المهر، لكن لم تذكر مهرا، حتى نفرق مع الصورة الثانية الآتية. المهم هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يزوجها على مهر معين كألف مثلا، عندما تعلم بالعقد تجيز على ما يغايره جنسا أو كما. زوجها على 1000 درهم، أجازت مثلا على 1000 دينار، هذا كيفا. أما كما، زوجها على 1000 درهم، أجازت على 2000 قلة وكثرة. هذه الصورة الثانية وهي واضحة. الصورة الثالثة أن يزوجه على شرط، أن يزوجها على شرط معين أو على عدم شرط معين، فعندما تعلم تجيز من دون هذا الشرط أو مع الشرط، يعني في اختلاف بين العقد، العقد كان على شرط فأجازت بدونه، العقد كان على عدم هذا الشرط فأجازت مع الشرط.
هذه صور ثلاث. الماتن رحمة الله عليه يظهر منه أنه في الصورة الأولى تردد واكتفى بكون التصحيح بالإجازة محل إشكال، محل إشكال يعني فيه تردد، بينما في الصورة الثانية استظهر في الصورة الثانية والثالثة استظهر البطلان، لم يتردد، لم يقل محل إشكال، بل الظاهر البطلان، عبارته هكذا: بل الأظهر عدم الصحة في الصورة الثانية، وهي ما إذا إلى آخره. في الأولى قال فيه إشكال، من هنا وقع البحث بين الأعلام في أنه ما هو الوجه في الاختلاف بين الصورة الأولى والصورتين الأخيرتين، حتى أنه في الصورة الأولى نستشكل وفي الصورة الثانية نفتي بالبطلان. سيد الحكيم رحمة الله عليه وتبعه على ذلك السيد الخوئي لكن بأسلوب آخر، على كل تقدير هكذا نوضح المسألة، أنه بين الصورة الأولى والصورتين الأخيرتين يوجد جهة اشتراك ويوجد جهة اختلاف. أما جهة الاشتراك فنلخصها بعدم التطابق بين الإجابة والقبول، إن إجازة الأصيل بمثابة القبول، فلا يوجد تطابق بينهما في جميع الصور الثلاث، لا يوجد تطابق. هذا عدم التطابق موجود في الصورة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، جهة الاشتراك. جهة الاختلاف بين الصورة الأولى والأخيرتين أنه في الصورة الأولى كانت خالية عما عينه الفضول، الفضول عين ألف درهم، الأصيل عندما أجاز التزويج ولم يجز الألف درهم، خالية عن ما عينه الفضول، بينما في الصورتين الأخيرتين لا، الأصيل لا أن إجازته خالية بل خالف ما عينه الفضول، الفضول عين ألفا والأصيل أجاز الألفين، الفضول ذكر التزويج مع شرط، الأصيل ذكر التزويج ولا يريد هذا الشرط. فإذا يوجد بين الصورة الأولى والصورتين الأخيرتين جهة اشتراك وجهة اختلاف. حينئذ هذا التفاوت في الحكم بحيث استشكل في الأولى وجزم في الأخيرتين، إما أن ينشأ من جهة الاشتراك وإما أن ينشأ من جهة الاختلاف. من الواضح جدا أن جهة الاشتراك بين الصور لا تصلح أن تكون سببا للاختلاف الحكمي بينهما، كي نتردد في الأولى ونجزم في الثانية والثالثة في جهة الاشتراك، إذن جهة الاشتراك ندعها جهة، فلا يبقى مجال إلا أن نقول جهة الاختلاف هي التي أوجبت هذا الاختلاف في الحكم، أن في الأولى يوجد إشكال وتردد، في الثانية يوجد جزم بالبطلان بحسب الظاهر. جهة الاختلاف التي ذكرناها إن أوجبت شيئا فهي توجب بطلان الزائد لا بطلان أصل العقد. فالجزم ببطلان العقد في الأخيرتين دون الأولى لا يكون ظاهرا. التفت جيدا، هذا العقد ينحل إلى تزويج ومهر. جهة الاختلاف بينهما إن كان لها أثار تنحل إلى تزويج ومهر أو تزويج وشرط، ولم يخالف في أصل التزويج، خالف في المهر وفي الشرط، فهذا يقتضي بطلان الشرط لا بطلان أصل العقد. فحينئذ الأمر مشكل في كلام الماتن رحمة الله عليه. هذا تحقيق السيد الحكيم رحمة الله عليه في المسألة. إن شاء الله غدا أعلق على ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.